الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس الرابع عشر بعد 300 من سنن أبي داود، وهو الدرس الرابع من كتاب اللباس. قال رحمه الله: باب في الهدب. قال: شعر أشفار العين وخمل الثوب واحدتهما بهاء. وقال الحافظ: هي أطراف من سدى بغير لحمه، ربما قصد بها التجمل، وقد تفتل صيانة لها من الفساد. توجد في مثل الإزارات، وفي مثل الأردية، وفي مثل بعض العمائم هذه الهدب. قال رحمه الله: السند المتصل، حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أنبانا يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش مجهول عن أبي تميم الهجيمي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، يعني ابن سليم، جابر بن سليم أبو جري، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه، وأخرجه أحمد. الحديث ذكره المصنف ليدلل به على مشروعية استعمال الثوب المهدب. وقد ترجم البخاري باب الإزار المهدب، وأورد في حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة القرظي، وفيه: والله ما معه يا رسول الله مثل إلا مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها. قال رحمه الله: باب في العمائم. كان شيخنا مقبل رحمه الله يرى أنها لا تصل إلى السنية بحد ذاتها، لكن من لبسها متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر، وهكذا هي من عادات العرب. وأما حديث العمائم تيجان العرب فهو حديث لا يثبت، لكن جاء عن الزهري وجاء عن غيره. قال: في السند المتصل، حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالوا أخبرنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء، أخرجه مسلم وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. والحديث دليل على لبس العمامة السوداء، وإن استخدمها في هذا الزمان الدواعش ومن إليهم لا يؤدي إلى تحريمها، لأن أهل الباطل إذا استخدموا بعض الحق لا يؤدي إلى حرمته، ومن خشي على نفسه إن استخدمها من السجن أو المساءلة له أن يتركها، وخير ما لبس البياض، خير ما لبس البياض. والنبي صلى الله عليه وسلم كونه اتخذها في السفر لعلها من أجل أن تتحمل ما يقع عليها من غبار وتراب وعرق، لا يحتاج إلى كثرة غسل لها، لو كانت بيضاء ربما ما تتحمل ليوم واحد. قال أبو السند المتصل، حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا أبو أسامة حماد عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه، خرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد، يعني يجعل فيها مثل الهدبة إلى الخلف، هذا إذا كانت العمامة قصيرة ويلويها على الرأس يجعل مثل الهدبة إلى الخلف. جاء في بعضها أنها أربع بنان لا يطيلها، لكن الحديث الذي فيه أن الإسبال في العمامة حديث ضعيف. قال في السند المتصل، حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن ربيعة قال أخبرنا ابن حسن العسقلاني عن أبي جعفر محمد بن علي بن ركان عن أبيه رضي الله عنه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، يعني تلبس العمامة على القلنسوة، وهي ما تسمى بالصبادة في بعض المناطق، ويصلح أن يلبس عمامة بدون قلنسوة، ويصلح أن يلبس قلنسوة بدون عمامة. أهم شيء يغطي رأسه، إلا أنه لا يصلح المسح على القلانس، وإنما المسح يكون على العمائم عند جمهور المحدثين، وخالف جماهير الفقهاء فروى عدم المسح على العمامة، مع أن الحديث في الصحيح حديث المغيرة مسح على العمامة. أبو الحسن وأبو جعفر مجهولان، وأخرجه الترمذي. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال أخبرنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال أخبرنا سليمان بن خربوذ قال حدثنا شيخ من أهل المدينة مبهم مجهول قال سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لها بين يدي ومن خلفي. سليمان بن خربوذ مجهول والشيخ مبهم، فالحديث ضعيف جدا. قال الشارع: يرسل لعمامة طرفين، أحدهما على صدري والأخرى من خلفي. والحديث ضعيف، فالأولى أن يرسل طرف العمامة الذي يسمى العلامة والعدب والذباب بين الكتفين، كما يدل عليه حديث عمرو بن حريث المذكور، وهو حديث صحيح في جامع الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال النافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك. قال: في السبل من آداب العمامة تقصير العذبة فلا تطول طولا فاحشا وإرسالها بين الكتفين، ويجوز تركها بالأصالة. وقال النووي شرح المهذب: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله، ولا كراهة في واحد منهما، ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيئا، وإرسالها إرسالا فاحشا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره، انتهى. وقد أخرج ابن أبي شيبة أن عبد الله بن الزبير كان يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه نحو من ذراع. وروى سعد بن سعيد عن رشدين قال: رأيت عبد الله بن الزبير يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شبرا أو أقل من شبر. قال رحمه الله: باب في لبسة الصماء. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء لأنه قد يتكشف، ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه. خرجه البخاري وهو عند أحمد ومالك. قال: وهذه اللبسة هي الثانية وهي الصماء، هذه اللبسة وهي الثانية وهي الصماء، والمعنى: ويلبس الرجل ثوبه ويلقيه على أحد عاتقيه فيخرج أحد جانبيه عن الثوب ويبدو. وجاء تفسير الصماء في رواية البخاري بلفظ الصماء، أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، يعني يعلقه في جنب مثل ما يعلق بعضهم الكوت أو الجبة في جانب من جسمه ويترك الجانب الثاني مكشوفا. وتطلق أيضا الصماء على اللبس الذي لا يستطيع أن يحرك يديه، يكون عليه مصمة، ربما يقع على وجهه ما يستطيع أن يصد. قال رحمه الله: باب في حل الإزار. وبالسند المتصل: حدثنا النفيلي وأحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عروة بن عبد الله قال ابن نفيل ابن قشير أبو مهل الجعفي قال أخبرنا معاوية بن قرة قال أخبرني في نسخة حدثني أبي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسخة النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وإن قميصه لمطلق الإزار. قال: فبايعناه الأزرار، هكذا يكون صدره باديا. قال: فبايعناه، وفي نسخة: فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية إلا ابنه قط ولا ابنه قط إلا مطلق إزاريهما في أزرارهما في شتاء ولا حر، ولا يزرران أزرارهما أبدا. أخرجه ابن ماجه وأحمد، وفيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إطلاق الإزار يريح الحلق، لأنك إذا شددت الثوب أو القميص وشددت الأزرار ربما تكون كالمخنوق، لكن عند أن تفتح تشعر براحة. وفي الحر ربما يدخل الهواء الطلق المريح ونحو ذلك. قال رحمه الله: باب في التقنع، تغطية الرأس وأكثر الوجه. نحن نقول له يتلثم أو نحو ذلك. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال قال الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: بين نحن جلوسا في بيتنا في صحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا، وفي نسخة: مقبل متقنع في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. خرجه البخاري وأحمد. كأنه تقنع حتى لا يراه الناس أو حتى لا يتأثر بالجو، لأن الجو في مكة في وقت الظهيرة تكون ريح حارة قليلا، ربما تؤدي إلى الإصابة بشيء من الزكمة، وربما تؤدي إلى التأثير على الحلق أو على الوجه ونحو ذلك. فالإنسان يتقنع حتى يتقي ذلك. قال رحمه الله: باب ما جاء في إسبال الإزار. السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن أبي غفار قال أخبرنا أبو تميم الهجيمي، وأبو تميم اسمه طريف ابن مجالد، عن أبي جريج جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، هو النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعون حوله، فما قال لهم أخذوا به، وما نهاهم عنه انتهوا عنه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قبل أن يعرفه، والقادم من السفر قد لا يعرف من يقدم عليه ولذلك يسأل. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك، فيه الآداب الشرعية، ويأخذ أكمل التحية، مع أنه لو قال عليك السلام ليس بحرام، لكنه ترك الأكمل فقدم الدعاء على اسم المدعو له، فهو في تحية الأحياء، وإنما كان ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات، إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء، وهو المذكور في أشعارهم كقول الشاعر: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، وكقول الشماخ: عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. والسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات بدليل حديث أبي هريرة المذكور. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله. إلى هنا جملة: أنا رسول الله، ويكون تتمة الحديث: الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. ليس هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم الذي إذا دعوته كشف عنك، هذا لله، قال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، أي الله أنزل المطر لإنباتها. وإذا كنت بأرض كفر أو فلات، وفي نسخة بأرض فقراء أو فلاه، فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اهد إلي، أي وصني وانصحني ووجهني. قال: لا تسبن أحدا، يعني لفظ عام، لا من الرجال ولا من النساء ولا من الدواب، ولهذا أخذ أبو جريب عمومه. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. وهذا والله هو التأسي حقا. قال: لا تسبن أحدا، ما سب أحدا. أما نحن نسأل الله السلامة، ربما نأخذ الأمر ولا نعمل به أو نفرط فيه، وربما نعلم النهي ونأتيه. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف ولو قل، ولو شربة ماء، ولو حبة تمر، ولو قلم رخيص، لا تحقرن شيئا من المعروف، لأن المعروف وإن كان محتقرا عندك لكنه عند الله عظيم، لما يدخل على الغير من السرور والمحبة والبهجة. وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، يعني هذا من المعروف، تتكلم معه وتتحدث معه وأنت منبسط منشرح، يشعر أنك مستأنس به، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، وهذا هو الذي ساق الحديث من أجله، لأن ما دون الكعبين إسبال، والركبة قد تؤدي إلى كشف الفخذ إذا رفع الإزار إلى الركبة، وإذا كان إلى نصف الساق يكون معتدل، فإن أبى فإلى الكعبين، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة من الخيلاء والتكبر. وهذا دليل على أن الإسبال محرم، سواء مع نية الخيلاء أو بدون نية، أسفل من الكعبين ففي النار. وإن الله لا يحب المخيلة، فيه إثبات صفات المحبة لله من الصفات الفعلية. وإن امرؤ شتمك، وفي نسخة شتمك، وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه، وهذا لا يقوم به إلا خلص أهل الإيمان، وإلا أغلب الناس يحب ينتصر لنفسه، بل ربما إذا عيرك بما فيك أتيت بما ليس فيه. الإنسان احتسب الأجر من الله ويصبر. خرجه الترمذي وأحمد بنحوه. قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا موسى ابن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد جانبي إزاري يسترخي، وفي نسخة يسترخي إني لا أتعاهد، وفي نسخة إلا أن أتعاهد ذلك منه. قال: لست ممن يفعله خيلاء. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد ومالك. بعضهم يستدل بهذا الحديث على جواز الإسبال، يقول: أبو بكر رضي الله عنه كان يسبل، ما كان يسبل، إلا أن أبو بكر كان نحيفا رضي الله عنه، وكان إزاره لا يثبت على حقه، فربما وقع فيه استرخاء فيعالجه ويرده. ثم إن أبو بكر رضي الله عنه قد قال له رسول الله: لست ممن يفعل ذلك خيلاء، أما أنت من الذي يزكيك؟ فعليك أن تتقي الله عز وجل وترفع إزارك. وأسوأ ذلك أن يذهب إلى صاحب المتجر ويقول: فصل لي ثوب. إلى أين يريه؟ إلى أسفل من الكعبين، يعني يتعمد ويتقصد. وبعضهم ربما يتحيل يقول: طولوا من أجل الجنبية. من الذي أباح لك داخل البيت تلبس الإزار وهو أسفل من الكعبين؟ من الذي أباح لك ذلك إذا ما لبست الجنبية أن تلبس إزار وهو أسفل من الكعبين؟ ثم إنه قد ينزل ربما إذا سحبه كليا مع الجنبية ينزل، أو مع الحزام. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، لا يتحيل على الله. المثل عند العامة: من دخل على الله بحيلة أدخله النار بغير حيلة. قد يكون المثل ليس على إطلاقه، لكن الإنسان يتقي الله عز وجل، ما يبقى يتحيل: يا أخي قصر الإزار، قال أنا أفعله من أجل كذا، أنا لا أفعله خيلاء. والله المستعان. وأما أصحاب البناطيل ما يستطيع إلا يكون الإزار البنطال أسفل من الكعبين، لأنه إذا كان دون الكعبين يرى نفسه كأنه مختلف عن الناس، فلذلك يفصله أسفل من الكعبين، فيقع في إثم لبس البنطال بدون إزار أو رداء، ويقع في إثم الإسبال، وربما الإثم الثالث إذا كان البنطال ضيقا، يدخل في عدة آثام. هذه آداب شرعية في اللباس ينبغي العناية بها، حتى ذلك المثل الذي يقول: كل ما يعجبك ولبس ما يعجب الناس، ليس على إطلاقه، البس ما يعجب الناس مما يوافق اللباس الشرعي. أما أن تذهب إلى الإسبال، إلى البناطيل، إلى تقليد الكفار، هذا لا يجوز. قال رحمه الله: وبسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه، فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل. أبو جعفر مجهول، الحديث ضعيف. فصلاة المسبل صحيحة إن أتى بها على وجهها وهو آثم في الإسبال، فلا إفراط ولا تفريط. وفي السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرش بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق وواقع. قال: فأعادها ثلاثا فقلت: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، أي خسروا أنفسهم وحرموا أنفسهم من الخير. قال: المسبل، أي للإزار، والمنان الذي يمن على الناس إن أعطاهم شيء، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرش بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: والأول أتم، قال: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. أخرجه مسلم وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو قال أخبرنا هشام ابن سعد عن قيس بن بشر التغلبي عن قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال: كان أبي دمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال له ابن الحنظرية، وكان رجلا متوحدا يحب الوحدة، فلما قلما يجالس الناس إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهل السلام، والله السلام لا يعدلها شيء. أكثر كلام الناس قائم على القيل والقال، ومن هذا الكلام الذي يذهب الحسنات ولا يأتي إلا بالسيئات، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري. كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا، فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. يعني إذا قالها على غير سبيل التعالي والترفع على المسلمين، وإنما هو يعني الأخبار بحاله والتعالي على الكافرين، لا حرج منها. قال: فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، فجعل وفي نسخة وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى أني لأقول ليبركن على ركبتيه، أي أبو الدرداء وهو جالس. قال: فمر بنا يوم آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يديه، وفي نسخة يده بالصدقة لا يقبضهما، وفي نسخة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر قال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. يعني أثنى على هذا الرجل لولا طول الجمة وهي شعر الرأس، ربما قد سقط على المنكبين، وإسبال الإزار. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. الحديث ضعيف، كأبو قيس لم يوثقه غير ابن حبان. فيه معاني طيبة وبعضها له شواهد، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ثابت. أصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة، له شواهد. فجرير بن عبد الله رضي الله عنه حين قدم نزل فجمل نفسه ودخل المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم رجل كأن وجهه على وجهه مصحة ملك، وفي رواية مصحة ملك. وهكذا المنفق على الخيل كالباسط يديه أجرها عظيم، والحديث الصحيح. قال أبو داود: وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال: حتى تكون كالشامة في الناس. إن الله جميل يحب الجمال، لكن لا تفعله مثلنا مرة. روحنا من صنعاء في الشتاء جو بارد، أتينا على طريق الجوف، المهم داخل السيارة ازدحمنا. قال الشيخ حسين الحطيبي والشيخ عبد الخالق: ايش رايكم لو ندخل هذا المسجد نغتسل فيه ونتبرد؟ مسجد العشرة في العبدين. المهم دخلنا والماء فيه ثلج، تعرف ثلج ثلج. المهم وبداك السطل فوق الراس. من يوم ها جاءتني هذا الزكمة وهذا الالتهاب الذي ما عفيت منه من يومها، لان الان اكثر من ربما 15 سنة نتعالج له، نستخدم كذا ما النفع، نسأل الله العافية. فإذا كان ولا بد اغسل وجهك وجمل الملابس الظاهرة ويكفي. الله المستعان، تفضل.